لم تعمر. انظر، إذن أرض ميتة ما عمرت، هذه الأرض إذا أحياها إنسان ما حكمها؟ جاء إنسان إلى أرض ميتة ثم قام بإحيائها من زرع واوا إلى آخره، هل يملك هذه الأرض بمجرد إحيائها أو لا يملك تلك الأرض؟ قال
شبهت العمارة بالحياة وتحصيلها بفقد الحياة.
نعم، يقول شبهت العمارة بماذا؟ بالحياة، لأنه إذا عمر الشيء أحياه، أليس كذلك؟ الأرض الميتة عمارتها بماذا؟ بإحيائها. كيف تحيا؟ بزراعتها وبنائها وإلى آخرها. قال وتعطيلها بفقد الحياة، هذه الأرض إذا فقدت الحياة سميت أرض معطلة لأنها لا فائدة منها، أليس كذلك؟ أرض معطلة. قال وإحياء الموات،
وإحياء الموات أن يعمد الشخص بأرض لم يعلم تقدم،
لا يعلم،
لا يعلم تقدم
ملك،
ملك عليها لأحد.
نعم، يقول رحمه الله وإحياء الموات أن يعمد الشخص، انتبه إلى قوله أن يعمد الشخص إلى ماذا؟ قال لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، يعني ما ملكها أحد. إذن يشترط فيها أن لا تكون هذه الأرض مملوكة لأحد. أما لو كانت مملوكة فلا يجوز أن يأخذها، وسأبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. إذن قال رحمه الله لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، هذا أمر لا بد منه. أما لو كانت ملك لأحد لا يجوز أن يذهب إليها ويعمر هذه الأرض بغير إذن صاحبها، أليس كذلك؟ قال
فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء.
نعم، قال فيحييها، يعني ما هي العمارة وما هي الحياة؟ لما قال إحياء الموات كيف تكون هذه الحياة؟ قال فيحييها بالسقي، بأن يسقي هذه الأرض فتنبت، أو الزرع يزرع فيها إذا عمرها، أو الغرس يغرس فيها الأشجار إذا عمرها، أو البناء بأن يبني فيها. كل هذه تسمى ماذا؟ إحياء الموات، عمارة الأرض. يقول رحمه الله بأن يعمد هذا الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو بالزرع أو بالغرس أو بالبناء، كل ما يدخل في مسمى العمارة. قال فتصير بذلك ملكه، يعني بمجرد أنه يحييها ويهتم بها وهي ليست ملك لأحد فيقوم بعمارتها، صارت تلك الأرض ملك لهذا الرجل الذي أحياها. إلى هنا واضح؟ صارت تلك الأرض ملك لهذا الرجل الذي أحياها. قال
دعوة الإسلام إليه.
نعم، دعوة الإسلام إليه، الإسلام دعا إلى إحياء الموات وإلى إحياء الأرض وإلى عمارة الأرض، لا كما يزعم أعداء الإسلام بأن الإسلام يدعو إلى التخريب، أبدا لا والله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإسلام دعا إلى الرحمة وإلى الترابط وإلى السلام وإلى عمارة الأرض وإلى إحياء الأرض، كل هذا داخل تحت مسمى الإسلام، أليس كذلك؟ هؤلاء الذين يشوشوا ويصوروا أن الإسلام ليس كذلك، هؤلاء أعداء للإسلام، أرادوا أن يهدموا ويضربوا هذا الإسلام الذي هو رحمة، الذي لا يشك أي عاقل على وجه الأرض لو قرأ الإسلام قراءة حقيقية أنه رحمة، لا شك لو قرأه قراءة حقيقية وتمعن فيه وعلم ما معنى الإسلام وما هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالرحمة وإنما جاء للأخوة، كما هو بين واضح من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. قال
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر حرا ليست لأحد فهو أحق.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر أرضا. ما هي العمارة هذه؟ بينا هي الإحياء، كيف تكون؟ بما بينا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، يعني فهو أحق بها وبأخذها وبملكها. من أحيا أرضا، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست لأحد، مفهوم ذلك أنها لو كانت لأحد ليست له حتى لو قام بعمارتها. لماذا؟ لأنها ملك لغيره، أليس كذلك؟ قال فهو أحق، يعني فهو أحق بها من غيره، فهو أحق بهذه الأرض التي أحياها وهي ليست ملك لأحد، هو أحق بها من من؟ من غيره. قال
قال عروة قضى به عمر في خلافته،
يعني عمر رضي الله عنه قضى بذلك في خلافته، بأنه من أحيا هذه الأرض فهو أحق به بها من غيره. قال
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
نعم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا، يرحمك الله، من أحيا أرضا ميتة فهي ماذا؟ فهي له، أي لهذا المحيي لتلك الأرض، أليس كذلك؟ وهذا نص واضح صريح في بيان إحياء الموات. قال
وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
نعم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه أي وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. من أحاط حائطا على أرض فهي له، على الشروط التي مضت وسيأتي بيانها. أقول مسائل، طبعا قبل أن نشرع في المسائل، ألا بينت لكم البارحة بأنه إن شاء الله بعد صلاة العشاء سيكون هناك درس في كتاب حلية طالب العلم مع شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمة الله على الجميع، وهذا إن شاء الله سيكون تقريبا في 20 دقيقة إلى نصف ساعة فقط، سنجلس إن شاء الله بعد صلاة العشاء، لأن هذا الكتاب كتاب مهم، كثير من الناس لا يعرف كيف يسلك طريق العلم، يتخبط، مرة يقرأ هذا ثم يترك، ثم ينتقل إلى كتاب آخر ثم يترك. هذا الكتاب يبين لك كيف سلك العلماء طريق العلم، ليس تخبط عشوائي. وعلى من أصلا تطلب العلم؟ هل كل من قام بالتدريس وكل من قام بالتعليم هو أصلا يستحق أن يكون كذلك، أو هناك شروط لهذا الرجل؟ أنا الذي أحضر إليه مثلا لابد أن تجتمع فيه أوصاف وتجتمع فيه كذا. وطالب العلم، من هو طالب العلم أصلا؟ نريد أن نعرف طالب العلم كيف يكون طالب علم، وكيف يرافق إخوانه من الطلبة، وكيف يتعامل مع إخوانه في سيره في هذا العلم، لا أنه يعتدي عليهم أو يعتدوا عليه، أو يختار كيف تكون الألفاظ، وكيف يجالس أخيه في مذاكرة هذا العلم. كل هذا أمر سيأتي بيانه إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، فعليكم بالصبر، إنما هي يعني دقائق معدودة إن شاء الله، وقليل دائم خير من كثير زائل. فنجلس إن شاء الله بعد صلاة العشاء ونبدأ في هذا الكتاب. أذان؟ نعم. أقول مسائل، يعني مسائل متعلقة بماذا؟ بإحياء الموات. أولا المسألة الأولى، أو المسألة الأولى أقسام الموات. هل للموات أقسام؟ نعم، لابد أن تعلم بأن للموات أقسام، بها تستطيع أن تعرف الكلام الذي مر معنا، لأنني أنا أعلم الآن أن بعضكم المسألة غامضة لديه، يقول كيف يحييها، وهذه الألف هل تصير له ملك دائم، وكيف تكون ملك بدون إذن الإمام هكذا مطلقا، وكيف نعلم بأن هذه الأرض ملك أو غير ملك؟ كل هذا لابد من أن نتصوره، أليس كذلك؟ لابد من تصور هذه المسألة حتى نعرف أن نحكم في هذه المسألة، وما هو الحكم الشرعي. أقول المسألة الأولى أقسام الموات. اعلم أن الموات قسمان، اعلم أن الموات قسمان، أحدهما يعني القسم الأول ما لم يجري عليه ملك لأحد. انتبه، هذا هو القسم الأول. القسم الأول هو الموات الذي لم يجري عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، ما وجد فيه أنه عمر مطلقا. قال: فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء. واضح الصورة الأولى؟ القسم الأول واضح. هذه الأرض أتى لها شخص، لما جاء إليها يعلم بأنه لم يجري عليها الملك مطلقا، ما ملكت لأحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في نفس الأرض وأيضا ما وجد عليها عمارة، لأنه لو وجد عمارة إذن أكيد أنها كانت مملوكة، وهذا سيأتي بيانه. فهذا القسم يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بماذا؟ بالإحياء. والأخبار دالة على ذلك. ما معنى الأخبار؟ يعني الأحاديث التي مرت معنا دلت على ذلك، وهذا واضح بين من الأحاديث التي مرت معنا، أليس كذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. واضح القسم الأول؟ ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك، ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع. ثم معي كان ثلاثة أنواع. إذا القسم الأول ليست هناك فيه أنواع، أرض لا يوجد بها عمارة ولا تعمير ولا يوجد لها مالك مطلقا، واضح؟ إذن هذه الأرض تملك بالإحياء بلا خلاف بين القائلين بماذا؟ بإحياء الموات. القسم الثاني، هذه الأرض ملكت، واضح؟ هذه الأرض جرى عليها ملك من مالك، لكن هذا الملك على ثلاثة أنواع، كل نوع سيأتي بيانه. إلى هنا واضح؟ على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما له مالك معين. إذن النوع الأول له مالك معين معروف، واضح؟ لأن إذا كان له مالك معين وضحت الآن الصورة الأولى، أليس كذلك؟ النوع الأول من القسم الثاني ما له ماذا؟ ملك معين، وهذا أقول وهو ضربان. هذا النوع على ضربين، وهو ضربان يعني وهو على ضربين، ينقسم إلى ضربين. ما معنى ضربين؟ يعني إلى قسمين، واضح؟ لكن هذا التقسيم حتى يتضح، قسم تقسيم ثم نوع ثم ضرب فاصل مسألة إلى آخره، واضح؟ هنا وهو ضربان. إذن النوع الأول من القسم الثاني هو أن نعلم بأن له ملك معين، وهذا لا يخلو من حالتين، ما هما؟ وهو ضربان. الضرب الأول ما ملك بشراء أو عطية، هذا الرجل نعلم أنه ملك هذه الأرض، إما أنه ملكها بشراء اشتراها من زيد، أو ملكها بأن وهبت له، أعطي هذه الأرض عطية، هذا الضرب الأول من ملك معين، أليس كذلك؟ أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. هذا لو قام وبنى وزرع ما استفاد شيء. لماذا؟ لأنها أرض فلان ابن فلان، كيف تأتي أنت وتزرع فيها وتزرع فيها وهو مأذن لك؟ واضح؟ ولم يأذن لك بإجماع العلماء أنك لو أحييت ليس لك هذه الأرض، واضح؟ لأنها ملك لمعين أتته إما عن طريق الهبة والعطية أو عن طريق الشراء اشتراها، فكيف تتصرف فيها أنت وهي ملك لغيرك؟ واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فأنت كيف تأخذ هذا المال الذي هو ليس لك؟ أليس كذلك؟ هذا هذا أقول الضرب الأول ما ملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع، يعني من قطع هذا الملك لأنه يملك ثم إذا مات هو ورثته وهكذا، أليس كذلك؟ بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه، لا يجوز لأحد يعني أن يحييه غير أربابه، يعني صاحب الأرض هو الذي يحيي مع ورثته، أما أنت تأتي تقول والله أنا أزرع أنا أبني، لا لا يجوز لك أن تعمر هذه الأرض لأنها ليست ملك لك بل هي ملك لزيد أتته إما عن طريق الشراء أو عن طريق العطية. الضرب الأول واضح من النوع الأول واضح. أقول الضرب الثاني، يعني الضرب الثاني من النوع الأول وهو ما ملك أو ما له ملك معين، يعني هناك رجل معين أو إنسان معين يملك هذا، وضحنا الضرب الأول واضح. الضرب الثاني ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا، الضرب الثاني واضح، وعاد مواتا حتى دثر يعني اندثر وعاد مواتا. هذا الرجل جاء أحيا هذه الأرض عمر فيها وفعل ملكها، صح ملكها، ثم بعد ذلك تركها، هي الآن ملك له، هذا الملك أصبحت الأرض موات الآن، هل يجوز لك أنت أن تأتي وتحييها وتصبح لك أو لا يجوز؟ واضح الضرب الثاني، يعني هو أحياها فصارت له ملك عن طريق إحياء الموات لا عن طريق البيع والشراء والعطية، إلى هنا واضح؟ وعادت مواته فهو كالذي قبله سواء، هذا كالذي قبله، لا يجوز لك أيضا أن تأتي أنت ثم تقول أنا أحيي هذه الأرض وتصبح ملك لي. لماذا؟ أقول لأن هذه الأرض يعرف مالكها، هذه الأرض نعرف نحن من ملكها، فلان بن فلان أحياها وأصبحت ملك له خلاص، ما تأتي أنت تقول والله لا ماتت، أي ماتت لكن الملك باق له، لا يجوز لك أنت أن تحييها وتملكها بماذا؟ بالإحياء. أقول فهو كالذي قبله، يعني هذا الضرب كالذي قبله في الحكم، لأن هذه الأرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء، لا تملك بماذا؟ بالإحياء، كالتي ملكت بشراء أو عطية، لا فرق، الأولى أصبحت ملك بالشراء، الثانية والأولى أيضا أصبحت ملك بالشراء أو بالعطية، هذه أصبحت ملك بماذا؟ بالإحياء، إذن كيف يجوز لك أنت أن تأتي وتأخذها من يده وهي له، أليس كذلك؟ أو عطية. والحديث مقيد جواز الملك بأن لا تكون مملوكة لأحد، أليس كذلك؟ لما قالت عائشة روت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد، وهذه هل هي لأحد؟ لا شك هي ملك لزيد من الناس الذي أحياها بالعمار، أليس كذلك؟ إذن هي ملك لأحد ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست لأحد، ونحن نعرف بأن هذه الأرض هي ملك لفلان أخذها عن طريق الإحياء. إذن لا يصلح أن تأتي أنت وتحييها ثم تقول أنا أملك الأرض. أقول مقيد جواز الملك بأن لا تكون مملوكة لأحد، وأيضا لأن سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك، سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك. زيد يملك هذه الأرض وتركها ما عمرها، خلاص زال عنه الملك، تركها زال عنه الملك، ما زال الملك. كذلك هنا الذي أحياها وملكها يزول عنه الملك بالترك؟ لا، ما يزول، يبقى الملك. إذن لا فرق، واضح. وأيضا إذا أحيا إنسان أرض موات، يعني يرد على الذين قالوا لا يجوز أن يأخذها، نقول لهم إذا أحيا إنسان أرض موات ثم باعها فتركها المشتري، هذا الزيد ملك هذه الأرض بالإحياء فباعها لعمر، وعمر ترك الأرض بعد أن اشتراها يرحمك الله، هل يجوز أن تأتي أنت تقول أنا أحييها الآن وأملكها؟ ها؟ لا. إذن نفس الحكم، واضح. ثم باعها فتركها المشتري بعد شرائها حتى عادت مواتا، فإنه لا يزول عنه ملكها، لا يزول اسم الملك، يبقى الملك له، واضح، لأنه اشتراها. يقول والله اشتراها من رجل أحياها ثم أعطاها لزيد أو باعها لزيد، نقول انتهى البحث. لماذا؟ يجوز أن تأخذ هذه الأرض فينازعك، يقول أرض ملكي، أليس كذلك؟ تركها لم يتركها، هذه مسألة أخرى. حتى عادت مواتا فإنه لا يزول عنه ملكها كما ذكرنا في الضرب الأول، فما ذكرنا هذا في الضرب الأول. إذن انتهينا من النوع الأول مع ضربيه، انتهينا من النوع الأول. النوع الأول ما هو؟ من القسم الثاني. النوع الأول من القسم الثاني، ما هو النوع الأول؟ ما له مالك معين، وهذا الملك إما أن يكون لا يخلو من ضربين، الضرب الأول أن يكون بشراء أو عطية، الملك الثاني بإحياء. إذن هذان القسمان لا يجوز أن يؤخذا ويملكا بماذا؟ بالإحياء، لأنهما ماذا؟ ملكة، أليس كذلك؟ يعني يوجد المالك لهما. النوع الثاني، النوع الثاني من أي قسم؟ من القسم الثاني، أليس كذلك؟ القسم الثاني قلنا ما جرى عليه ملك مالك. النوع الأول ملك معين، النوع الثاني ما يوجد فيه آثار، ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي، يوجد فيه ملك لكن هذا الملك قديم في زمن الجاهلية، واضح، قديم جاهلي، كآثار الروم ونحوها، كآثار الروم ونحوها، لما تأتي هذا ملك في زمن الجاهلية، ما حصل هذا الملك في زمن الإسلام ونحوها، فهذا يملك بالإحياء، هذا يملك بالإحياء. لماذا؟ لأنه ليس ملك لأحد موجود الآن، إنما هو ملك في زمن الجاهلية، أليس كذلك؟ هذا النوع الثاني هو ملك، لكن ملك في زمن الجاهلية، كيف عرفنا أنه في زمن الجاهلية؟ الآثار التي به، هذا يملك بالإحياء. إلى هنا واضح؟ النوع الثاني واضح؟ النوع الثالث ما جرى عليه الملك في الإسلام. إذا فرق بين النوع الثاني وبين النوع الثالث. النوع الثاني هو من آثار الجاهلية لكن ما جرى عليه ملك في الإسلام، يعني لو جرى عليه انتقل إلى ما بينا. هذا القسم أو هذا النوع الثالث جرى عليه ملك في الإسلام، وهذا تفصيله، ما جرى عليه ملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، لكن ما ندري، ما غير معين هذا الشخص، واضح، وجدنا آثار تدل على أنه ملك لكن لمن؟ ما أحد يدري أبدا. واضح؟ النوع الثالث ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، فإنها لا تملك في الإحياء. فإنها لا تملك بالإحياء، لماذا؟ لأنه جرى عليها الملك. أقول فإنها لا تملك بالإحياء، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم فهي له. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم، يعني لم تكن هي حق لمسلم وهذه تابعة لإنسان، أليس كذلك؟ في غير حق مسلم فهي له. والحديث رواه البخاري وغيره. فقيده بكونه في غير حق مسلم، أليس كذلك؟ قيده بقول ماذا؟ في غير حق مسلم. إذن فدل هذا على أن هذه الأرض لا تملك، لأن يوجد المالك بدليل ما وجدنا عليها من العمارة، لكن لا ندري لمن، فكيف أنت تأتي تحييها وهي أصلا ملك وهي حق لغيرك؟ أقول أيضا من التعليل: ولأن هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها، كما لو كان معينا. لأنه لو أنت أحييتها قلت والله أنا ملكت الآن بالإحياء، تخيل لو جاءك الورثة وقالوا نحن عرفنا أن هذه الأرض لنا، ماذا سيحصل؟ أليس كذلك؟ إذن الأرض ما انتقلت وما تركت هكذا وأصبحت لغير مالك، لا، هي يوجد مالك ولكن لا نعرف. أليس كذلك؟ قد يكون له ورثة يخرجون بعد فترة. إذن لا يجوز أن تملك هذه الأرض بالإحياء ما دام وجد عليه الملك في الإسلام. واضح؟ كما لو كان معينا فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم، أليس كذلك؟ إن كان له ورثة فهي لهم، وإن لم يكن له ورثة ورثها المسلمون. كيف أنت تأتي تنفرد بها؟ أليس كذلك؟ ورثها المسلمون، قاله ابن قدامة في المغني في المجلد الثامن في 46 و100، طبعا بتصرف تقديم وتأخير وبعض الأمور. وانظر الموسوعة الفقهية في المجلد الثاني في 42 و200، والمجموع في المجلد 16 في صاد 17 و100، في صاد 17 و100. هذه هي المسألة الأولى في أقسام ماذا؟ أقسام الموات. اتضحت لكم هذه الأقسام؟ أظن أنها واضحة، أليس كذلك؟ المسألة الثانية ونقف عليها إن شاء الله في الدرس القادم. ذكرونا بأن هناك مسألة لم نتكلم عليها حتى لا ننتقل إلى الإجارة، ونحن ما انتهينا من بيان ما يتعلق بإحياء الموات. نعم، كم بقي من الوقت؟ كثير. إذا كان لديكم سؤال.
إذا لم يظهر للأرض مالك ولا يوجد أثر ولا عمارة، ملك هذا الرجل بالإحياء وبعد فترة ظهر مالك له وأثبت ما
ترجع له
بما عليه؟
لا، هنا ترجع المسألة مسألة ما كان عليها يدفع له صاحب الأرض. واضح؟ إذا كان معذور في إحيائه، لكن هذا سيأتيك كيف تكون هذه الصورة، يعني قد تحدث لكن هي بعيدة، لأننا سنبين هل إحياء الأرض هكذا كل إنسان يأتي ويحيي، أم لا بد من الرجوع في ذلك للإمام مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا سنبينه إن شاء الله، لأنه لو جاء كل إنسان وأحيا ما شاء ما شاء الله. واضح؟ خلال 10 سنوات هم كيف؟ عشر سنوات وهو يغدر في الأرض، هاي ما تتصور. طيب أن تزرعها، وهذا الثمار التي تخرج أين تذهب؟ بعد 7 سنوات
بالنسبة للثمار إلى مثلا تأتي المدة المحددة فيأخذ الأول نصف الأرض والثاني نصف الأرض،
ثم
كل واحد له أرض
ينفصل. إذا انفصل معناه أنه وهب له الأرض تلك وهذا أخذ جزء. في هذه الصورة نعم جائز على ما حكيت في هذه الصورة، لكن قبل هذه المدة لابد أن يتفقا على الثمار. طيب يتفقان على النصف، بعد 10 سنوات أنا أهب لك هذه الأرض على خدمتك وأنا أخذ النصف الثاني، أنت تزرع أرضك وأنا أزرع أرضي. أما أنا أعطيك النصف وأخذ النصف وأقول لك ازرع وما يخرج منها، هذا الإشكال. واضح؟ الأرض كاملة خلال 10 سنوات، قبل هذه المدة الثمار بالنصف. طيب بعد 10 سنوات الأرض هذه نصفها لك ونصفها لي. لا، لابد من الاتفاق، لا يختار، لأنه سيختار الشجر الذي يريده.
لو اتفق فلك سيزرع أرضه.
كيف سيزرع أرضه؟
يعني هو لا، هم لا يتفقان حتى لا يفلح لو أخذنا هذا النصف
صاحب الأرض. لا، يشترط عليه بأن يزرع الأرض كاملة نفس الزراعة، لو خرج شيء انتقض الشرط. يعني لابد أن يضع شروط محكمة، لأن هذه المسألة بعد 10 سنوات كأنه يهب هذه الأرض لهذا العامل، يقول له أنت قدمت خلال 10 سنوات ونحن أخذنا الثمار وأخذنا كذا، خذ أنت نصف الأرض وأنا نصف الأرض. واضحة؟
بعد 10 سنوات مقابل هذه
الخدمة سأهب جزء منها. أي هو هذا؟
بعد 10 سنوات.
بعد 10 سنوات، لكن قبل 10 سنوات الأرض التي تثمر يكون بيني وبينك تحديد الجزء. نعم. لا، لابد من تحديد. أما هكذا، لهذا أنا كررت عليه، لابد من التحديد، لابد من تحديد، لا لابد من تحديد المكان ولا يصبح غرر. هذا صاحب الأرض ما يرى أعمى؟ لا شك أنه يرى، الأرض هذه أنبتت وهذه أنبتت، هو يراقبه. واضح؟ هو يجلس معه لأنه سيهب بعد، رغم هذه الهبة يخدعه ويخادعه. هذا المزارع صراحة مجرم إذا وصل إلى هذه الدرجة. واضح؟ فهذه الصورة التي بينتها لك، خلال 10 سنوات هذه هو يعتبر شريك معه في الزرع، ما خرج لك نصف ولا ينصف من غير تحديد الأرض. بعد هذه المدة هو يقول له أنا أهبك هذه الأرض.
بعد المدة 10 سنوات يحدد له الجزء ولا قبل؟
لا، هو لا يحدد قبل، هو أصلا شبه اتفاق فقط أنه سيهب، وإذا كانت هبة لا يجوز أن يستخدمها بعد ذلك لأن أصبحت هبة. نعم.
حتى يشد الزرع هذا او الشجر ويصبح مثمر او بداية ثمر، لا يكون ثمر في البداية. يعني الشجر
يحتاج، نعم، يحتاج الى وقت كالنخيل مثلا،
عندما يبدأ يثمر هنا يجد من يصبح مثمر، يعطيه النصف او الربع حسب الاتفاق. هذا
اعطاء الارض. هما اذا يتفقا بدون ثمر، هو يقول له ازرع لي الارض ثم اعطيك بعد ذلك نصف الارض،
تصبح الارض حتى تبلغ حد الاثمار ثم يقسم الأرض بين الطرفين، وقد يستمر المزارع في زراعة الأرض ولكن يعطي صاحب الأرض على طريقة الإيجار أو
يعطيه مال إذا أي إذا يعطيه إيجار انتهى.
يعني هو في النهاية يأخذ النص، يعني هو يأخذ النص، لكن قد
يستمر. في هذه الصورة التي أنت تقولها أخذت الجواب، واضح؟ لكن البحث كله في بداية الاتفاق على زراعة الأرض كيف تكون، وهنا الإشكال. المزارعة، البحث في المزارعة، أما البحث أنه بعد 10 سنوات يهبها لفلان أو زيد هذا أمر آخر.
هو لا، يعني من عامل ما يجي يزرع أرض والله مشان بس يعطي مثلا
نصف أرض أو كذا، لا بد يريد مال، صحيح؟
يعني قيمة قيمة الشغل العامل هي الهبة، أن العامل يعمل هالعشر سنوات من أجل يحصل
له يعطى مال أيضا.
العشر سنوات يعطى مال؟
ما هي إيجار؟
لا لا إيجار. قصد أن تمر في خدمة الأرض كاملة بعد إعطاء المال، وبالأصل يأخذ النصف أو شيء يتفق عليه.
إذن هو الآن يزرع ويعمل من أجل الأرض حتى يأخذ نصف الأرض، يعني في مقابل إعطائه هذه الأرض كأنها مال يدفعها له. اي في هذه الصورة ما في اشكال.
ويحدد الجزء؟
لا بد من تحديد الجزء.
خبراء في الموضوع هذا حتى ما يظلموا الناس، يعني قد مثل ما قال الاخ انه يهتم ببعض الشجر ولا يهتم ببعض الاخر.
لا لا هذا ما يستطيع. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام متعلق بكتاب البيوع، وتكلمنا في الدرس الماضي على المزارعة وما يجوز فيها وما لا يجوز، وكذلك تكلمنا على المساقاة وعرفنا المساقاة، وكذلك تكلمنا على إحياء الموات وبينا تعريف إحياء الموات وما المراد به، وكذلك بين لنا المصنف رحمه الله تعالى دعوة الإسلام إليه، ولا زلنا نتكلم على المسائل المتعلقة بإحياء الموات. وتكلمنا في الدرس الماضي على المسألة الأولى وهي أقسام الموات، وبينا لكم بأن الموات ينقسم إلى عدة أقسام، بينا لكم بأن الموات ينقسم إلى أقسام، ووقفنا أظن على المسألة الثانية، أليس كذلك؟ وقفنا على المسألة الثانية. أقول المسألة الثانية المتعلقة بإحياء الموات، نحن بينا في الدرس الماضي بأن الموات هو أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها إما بالسقي وإما بالزرع أو الغرس أو البناء، فتصير ملك له، أليس كذلك؟ تصير هذه الأرض ملك له. هذا ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وتكلمنا على أقسام الموات، وبينا بأن الموات على أقسام، وبينا بأن القسم الأول هو ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا بينا بأنه بإجماع من قال بإحياء الموات أنه يملك بإحيائه. والثاني بينا القسم الثاني بأنه هو ما جرى عليه ملك مالك، وبينت لكم بأن هذا ينقسم أو هو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما له مالك معين، وهذا على ضربين، وانتقلنا أيضا إلى النوع الثاني والنوع الثالث، وقلنا بأن النوع الثاني ما يوجد فيه آثار ملك قديمة كآثار الجاهلية، وبينت لكم بأن هذا يملك بماذا؟ بالإحياء. والنوع الثالث ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي، وتكلمنا بأن هذا لا يحيى لأنه ملك لشخص معلوم. هذا حاصل ما تكلمنا عليه في ما يتعلق بأقسام الموات. ثم بعد ذلك أقول المسألة الثانية. كما قلت لكم نحن تكلمنا على الملك، فهل هذا الملك بمجرد أنه يحيي الأرض تكون هي ملك له أو يحتاج إلى إذن الإمام؟ هذا مما اختلف فيه العلماء وهذا ما سنبحث فيه. فأقول المسألة الثانية، هل يفتقر إحياء الموات إلى إذن الإمام؟ يعني هل إذا أحيا الإنسان هذه الأرض تصبح ملك له أو لا بد من إذن الإمام؟ طبعا الأقسام التي مضت على الأقسام التي مرت معنا ما يجوز منها وما لا يجوز، والبحث فيما يجوز أليس كذلك؟ فإذا أحيا إنسان أرضا هل يحتاج إلى إذن الإمام أو أنه بمجرد إحياء هذه الأرض تصير ملك له؟ هذا حاصل ما سنتكلم فيه وما سنبحث فيه. فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، وسأبين أقوال العلماء. وأصل الخلاف، ما هو منشأ الخلاف؟ ما هو سبب الخلاف الذي جعل العلماء رحمهم الله تعالى ينشأ عندهم هذا الخلاف؟ يعني ما سبب الخلاف ومنشأ الخلاف؟ لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ لماذا قال البعض لا بد من إذن الإمام وقال الآخرون لا يشترط إذن الإمام؟ ما هو منشأ الخلاف؟ أقول وأصل الخلاف هو هل أرض الموات هي مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء، فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحييها بلا إذن من الإمام، بلا إذن من الإمام؟ يعني هل أرض الموات هذه مباحة فيجوز الإنسان بمجرد أنه يضع يده عليها بالإحياء يصبح مالك لها، أو هي ملك للمسلمين؟ يعني هل هي ملك عام لجميع المسلمين، واضح؟ أو هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذنه، فيحتاج إحياؤها إلى إذنه، واضح المبحث منشأ الخلاف؟ يعني منشأ الخلاف وسبب الخلاف بين العلماء، هل أرض المواد أرض مباحة كالخشب الملقى الذي لا قيمة له وكالورق وغيره بمجرد أنه يضع يده عليها بالإحياء ملك، أو هي ملك لجميع المسلمين لا يحق له أن يملك إلا بالرجوع إلى إذن الإمام، وإلا سيأخذ ما شاء من شاء، واضح؟ هذا هو أصل الخلاف. فإن كانت ملك للمسلمين لا شك أنه لا يحق أن يأخذ إلا بالرجوع للإمام حتى يوزع ويقسم هذه على من يستحق. وإن كانت هي مباحة لا يلزم من أن يأخذ الإنسان الشيء المباح أن يرجع إلى إذن الإمام، واضح؟ كخشب مثلا ملقى في الطريق وغير ذلك لا قيمة، يرجع للإمام يقول والله أنا أستأذن الإمام حتى أخذ، لا يشترط إذن الإمام، أليس كذلك؟ إذن هذا هو أصل ومنشأ الخلاف، وضح لكم؟ هذا هو أصل ومنشأ الخلاف. إذا تصورنا أصل الخلاف ومنشأ الخلاف سيهون علينا المبحث، أليس كذلك؟ وسيسهل علينا معرفة كلام أهل العلم، لأننا تصورنا الآن ما هو منشأ الخلاف بين أهل العلم. إذن إذا حررنا محل الخلاف وحررنا منشأ الخلاف هان علينا معرفة ما سيأتي، أليس كذلك؟ هان علينا معرفة ما سيأتي. فأقول ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف، ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام. هؤلاء العلماء رحمهم الله قالوا لا يشترط إذن من؟ الإمام. قالوا فمن أحيا أرضا مواتا بلا إذن من الإمام ملكه،
الأحياء أرض مواد بلا إذن من الإمام ملكها، يعني صارت ملك له، واضح؟ صارت ملكا له. بماذا احتج أصحاب هذا المذهب وهذا القول؟ أقول احتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا فهي له. ما هو وجه الدلالة؟ يعني انظر، هم استدلوا بهذا الحديث، قالوا لم يأتي إذن الإمام في الحديث، أليس كذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من، ومن من ألفاظ العموم والشمول، تشمل كل من أحيا أرض، فقالوا كل من أحيا أرض حكم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملك، أليس كذلك؟ حكم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملك. فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام، إذ لو كان يشترط لعلمنا. واضح وجه الدلالة؟ قالوا لو كان يشترط لعلمنا، فلما لم يشترط علمنا أنه ليس بشرط. فبمجرد أنه يضع يده على تلك الأرض، على التفصيل الذي مضى في أقسام المواد، فبمجرد أنه يضع ويحق له أن يضع وأحياها، فإنه يملك سواء أذن أو لم يأذن، يعني رجع إلى الإمام إلى إذن الإمام أو لم يرجع إلى إذن الإمام. وأيضا قالوا ولأن هذه عين مباحة، ولأن هذه عين مباحة فلا يفتقر، أو فلا يفتقر ملكها، فلا يفتقر ملكها إلى إذن الإمام. قالوا هي أرض مباحة فلا يفتقر إذنها إلى ماذا؟ إلى إذن الإمام، كأخذ الحشيش والحطب، كأخذ الحشيش والحطب، يعني قياسا على الحشيش والحطب. إلى هنا واضح؟ قالوا هل يشترط أنك تستأذن الإمام في أخذ الحشيش والحطب؟ هذه أرض صحراء مباحة فيها حطب وفيها، خذ مشي، ما يلزم أنك تستأذن من؟ الإمام. فقالوا الأرض المواد كذلك لا فرق، لأنها مباحة، فإذا كانت مباحة لا يلزم فيها إذن الإمام. هذا هو المذهب الأول، وهذا حاصل ما يذكر فيه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال له لا بد من إذن الإمام، سواء كانت الأرض المواد قريبة من العمران أم بعيدة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذه الأرض سواء كانت قريبة من العمران أو كانت بعيدة من العمران لابد من إذن الإمام حتى يملك تلك الأرض، وإلا لا يحييها، ولا يصح له أن يحيي أرض إلا بإذن الإمام. واضح هذا الكلام؟ بماذا استدل رحمه الله؟ واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، ليس للمرء